بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الرد على المبتدعة للعلامة ابن البنا الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في باب الإيمان بالقدر خيره وشره، وساق بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وإن أحدكم يجمع خلقه في
بطن. الإيمان بالقدر هذا ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، فمن لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله. فهذه أركان، من ترك ركنا منها كان كافرا بالله رب العالمين. الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، هذه أركان، من ترك ركنا منها كفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان وقع فيه الانحراف والضلال في هذه الأمة كأي باب من أبواب الاعتقاد. فنشأ عندنا ثلاث طوائف، طائفتان على الباطل وطائفة وسط، وهي طائفة أهل السنة والجماعة التي على الحق. ففي باب القدر أهل السنة والجماعة وسط فيه بين طائفتين، بين القدرية وبين الجبرية. أما القدرية فهم قسمان: قدرية غلاة، وهم نفاة العلم الذين نفوا العلم، علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، الله ما يعلم عنها، هكذا يعتقدون. وهؤلاء كفار، من اعتقد أن الله عز وجل لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، هؤلاء كفار. وهم الذين تبرأ منهم ابن عمر في أول حديث عند مسلم حينما بلغه أن قوما يتقفرون العلم وأنهم يقولون إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني جديد، يعني أن الله لا يعلم عن أفعال العباد شيئا ولا عما يجري ويقع ما يعلم عنه إلا إذا وقع. فقال ابن عمر: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. الثاني غلاة قدرية متوسطون، وهؤلاء هم الذين قالوا بأن العبادة خالقون لأفعالهم وأن الله يعلمها، ولكن الله ما قدرها سبحانه وتعالى، فجعلوا أعمال العباد راجعة إلى إرادة العباد ومشيئتهم، وأن الله عز وجل ما أراد من العباد الشر، إنما أراد العباد الشر بإرادتهم هم، والله عز وجل ما قدرها عليهم. فنفوا إرادة الله ومشيئته، نفوا إرادة الله ومشيئته، وجعلوا الإرادة والمشيئة للعباد وأنهم الخالقون لأفعالهم، فرارا من ماذا؟ فرارا من اتهام الله بالظلم. قالوا: لو أن الله قدر الشر على العباد ووقع الشر منهم بقدر الله عز وجل فكيف يحاسبهم عليها؟ فوقعوا في أظلم الظلم، وهو أن الله إذا ما أراد الشر وما أراد المعاصي قدرا وكونا، بل ما أرادها أن تقع ووقعت المعاصي، والمعاصي تقع بإرادة الشيطان التي دل عليها الإنسان، إذن يكون بذلك قد غلبت إرادة الشيطان وإرادة الإنسان إرادة الله، الله ما أراد المعاصي والإنسان أراد المعاصي فتقدمت إرادته على إرادة الله عز وجل. إذن الله عاجز، الله لا يقدر على أن يمنع المعاصي، وهذا من أظلم الظلم، فهم فروا من الظلم بزعمهم فوقعوا في أظلم الظلم، أرادوا نفي الظلم عن الله فاتهموه بالعاجز، وإن الواحد في بيته لو أراد شيئا أراد ما أن الولد ما يدخن فدخن الولد، أراد أن البنت ما تتبرج فتبرجت البنت، أراد أن لا يدخل فلان بيته فدخل، ما قيمة هذا الرجل وقوامته؟ خلاص ما عنده قوامة الآن، هذا رجل ضعيف غير قادر، هذا رجل عاجز. إذا أراد شيئا والولد أراد شيئا تقدمت إرادة الولد على إرادته، فإذا تقدمت إرادة الولد على إرادة الأب كان اتهاما للأب، فكيف إذا تقدمت إرادة العبد على إرادة الرب الذي بيده ملكوت كل شيء؟ فهؤلاء نفوا إرادة الله ومشيئته وجعلوا الإرادة والمشيئة للعبد. يبقى هؤلاء غلاه في إثبات إرادة العبد لأنهم نفوا بها إرادة الرب. قابلهم طائفة أخرى طرفي نقيض، وإحنا نعرف أن أهل الضلال كل منهم يرمي بحجر، إذا رمى هذا بحجر في الشرق خرج الطائفة تربي بحجر في الغرب فتجد عدم التقاء. قابلهم الجبرية فماذا قالوا؟ قالوا لا، بل العبد لا إرادة له ولا مشيئة قط، العبد حركاته وأفعاله كحركة يد المرتعش. هل يد المرتعش هذا اللي ترتعش بدون إرادته يملك إيقافها؟ وكالغصن في مهب الريح، إذا جاءت الريح الغصن ما يملك أن يمنع نفسه. بمعنى أن العبد ليس له إرادة ولا مشيئة. يعني أنا الآن جئت لهذا الدرس وانتقلت وركبت السيارة وجئت بدون إرادة، كده لقيتني راكب السيارة، كده لقيتني داخل المسجد، كده لقيتني مختار هذا الكتاب. أنا إلى أن أذن المغرب وأنا أختم الدرس، ولا أعطي قسطا يسرا بعد المغرب، أختم أعطي خلاص نعطي. إذن لي إرادة بها أحدثت تصرفا، لم أجد نفسي مجبورا، لا إرادة لي ولا اختيار، وأنطق بما لا أعرف وبما لا أتحكم. فقال الإرادة كلها للرب وليس العبد منها شيء، وبالتالي لا يكون العبد شيء. هؤلاء أرادوا ماذا؟ أرادوا الرد على القدرية. أنتم تقولون الله ما له إرادة، ده العبد اللي ما له إرادة، العبد هو الذي ليس له إرادة. فسلبوا العبد إرادته وأرادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى، فأوقع الله في الظلم، لأنه لو ثبت أن العبد ما له إرادة كيف يحاسبه الله؟ هو ما له إرادة أصلا. إذا لو قال ربي لما زنيت عبدي أقول أنت الذي أردت ذلك يا رب، أنا مالي دخل، أنا كنت كالغصن في مهب الريح. وبالتالي تبطل الأحكام الجزائية وتبطل الأحكام الشرعية، ولا يقام حد، كما قال بعضهم لما سرق ورفع إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر تعال نقطع يدك، قال يا أمير المؤمنين لقد سرقت بقدر الله، أنا مالي إرادة ولا شيء، أنا سرقت بقدر الله. قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. فهؤلاء غلوا في إرادة ماذا؟ في إرادة الرب. إذن القدرية غلوا في إرادة العبد، والجبرية غلوا في إرادة الرب. القدرية ألغوا إرادة الرب وأثبتوا الإرادة العبد، والجبرية ألغوا إرادة العبد وأثبتوا إرادة الرب. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين بما عندهم من العلم والبصيرة وبما عندهم من جمع النصوص الشرعية، فلا ينظرون إلى النصوص الشرعية نظر أعور، إنما ينظرون نظر صحيح العينين. فلهذا قالوا أثبتت الأدلة إرادة للرب وأثبتت الأدلة إرادة للعبد، فلهذا لا بد من إثبات الإرادتين. العبد له إرادة بها ينسب الفعل لنفسه وعليه يجازى، فالعبد إن أطاع فهو المطيع وإن عصى فهو العاصي، إن قتل فهو القاتل ونختص منه، وإن امتنع عن القتل أو الزنا فهو العفيف الذي لا يقام عليه حد. العبد هو الصادق وهو الكاذب، هو المنفق وهو البخيل، هو المطلق وهو الممسك، هكذا العبد له إرادة ينسب فعله إليه. لكننا نعتقد أن إرادة العبد لا تخرج عن إرادة الله عز وجل، ولا مشيئة العبد تخرج عن مشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل له الإرادة العامة فلا يخرج عن ملكه شيء، ولهذا قال سبحانه وتعالى مثبتا المشيئتين وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا يشاء، وما تشاءون إثبات المشيئة للعبد، إلا يشاء الله إثبات مشيئة إيه؟ إثبات مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر بمراتبه. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون، وأن لم يكن كيف لو كان كيف يكون. علم الله شامل، والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما. الثاني الكتابة، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب ما علمه، وهذه الكتابة على أقسام: الكتابة العامة وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعندنا الكتابة العمرية كما سيدل عليها حديث ابن مسعود في بطن أمه. وعندنا الكتابة الحولية وهي ما تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ومنها الكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت، تنفيذ ما تمت كتابته، فيغني ويفقر ويعز ويذل ويمرض ويصح وهكذا. هذه هي الكتابات، أنواع الكتابة. كتابة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. ثم كتابة عمرية كما في حديث ابن مسعود عند مسلم أيضا. ثم كتابة حولية وهي في اللوح المحفوظ، وهي في ليلة القدر كما جاء عن ابن عباس وغيره. ثم كتابة يومية وهي تطبيق هذه المقادير. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء له يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. المسألة الرابعة أو المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، خالق العباد أعيانا وخالق العباد أعمالا، فأنا وعملي كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. خلق الله عيني فهو الخالق سبحانه، وخلق الله عملي بمعنى أنه أعطاني إرادة وقدرة بها وقع الفعل، فلما كانت الإرادة والقدرة من الله كان عملي منسوبا إلى خلق الله سبحانه وتعالى. فالله خالق عملي بمعنى أنه خلق في الإرادة وخلق في القدرة على العمل. هذا مذهب السنة والجماعة الذي هو وسط بين الطائفتين الغاليتين القدرية والجبرية. قبح الله أهل البدع والأهواء الذين اشتطوا فأخذوا عقائد المسلمين وحرفوها. فأهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين الجبرية والقدرية، في باب الأسماء والصفات بين المعطلة وبين الممثلة. فالمعطلة عطلوا صفات الله، ليس سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يجيء ولا يغضب ولا يرضى، وليس له أصابع ولا وجه ولا يدان، ولا قابله ممثلة فجعلوا صفات الله كصفات المخلوقين، فيده كأيدينا سبحانه. تخيل يده الخالق سبحانه الذي الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كأيدينا، ووجهه كوجوهنا وأصابعه كأصابعنا. أهل السنة والجماعة وسط في باب الصحابة بين طائفتين، طائفة ثبت الصحابة كلها إلى آل البيت وهم الروافض، وطائفة ثبت آل البيت ولم تسب الصحابة وهم الخوارج. فكنا بين الروافض والنواصب، من نصب العداء لآل البيت أو من نصب العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم أسعد بالحق وأسعد بالدليل من كل طائفة مرقت وضلت السبيل. قبح الله هؤلاء وقلل الله منهم، بل أراح الأرض والعبادة والبلاد من شر أهل البدع والأهواء الذين يضلون الناس ويبعدون الناس عن عقائدهم. ولهذا ما وجد الناس شرا من أهل البدع من العلماء الفجار. قضية الطعام والشراب مقدور عليها، الواحد يأكل إذا ما وجد شيء فأكل خبزا، ما في أحد يموت من الجوع، ما سمعنا عن أحد مات جوعا، ولو مات جوعا وهو على التوحيد الخالص والسنة فإنه إن شاء الله على خير عظيم طالما على التوحيد والسنة. لكن كل يأكل خبزا، يأكل لحما، يأكل سمكا، يأكل أي شيء، كل يأكل. فما هو القضية الأولى عندنا؟ قضية البطن. النبي كان يربط الحجر على بطنه. سئلت عائشة رضي الله عنها عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي أكرم البشر، فقالت كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت النبي نار قط. قال يا يرحمك الله فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان تمر وماء. بس النبي يجلس شهرين على التمر هذا والماء هذا. احنا الوقت طبعا بنتفكى يعني الإخوة ايه بتكرمنا بالتمر فكها على ما ناكل يعني بعد ما نخلص التمر ناكل بقى. احنا ما كلناش كده ده بس كده ايه يعني حل بقك خلاص تحلية صح ولا لا؟ مش احنا هنتعشى ولا بس كده واحنا جايين متغديين وفطرين لازم الثلاث وجبات. اظن ده واجب ده مش حد لا يحتاج التنبيه عليه. ثلاث وجبات لازم نفطر لازم نتغدى لازم اذا ما فطرناش نجمع الفطار مع الغدا. واخد بالك؟ لكن كان النبي يمر عليه والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين ولو قد في بيتي صلى الله عليه وسلم نار قد. خرج النبي يوما فوجد أبا بكر وعمر والحديث في الصحيح قال ما أخرجكما ما أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. الجوع أبو بكر يخرج جوعا عمر يخرج من بيتي جوعا. قال والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. خرج ثلاثة الأمة خير الأمة خير نبي وخير أتباع نبي خير رجل بعد الأنبياء أبو بكر سيدا شيوخ الجنة أبو بكر عمر نبي أبو بكر عمر. ما الذي أخرجهم؟ الجوع. سهل الجوع هذا سهل العري فلا يجد الإنسان إلا ممزق من الثياب. سهل أن تنام في المقابر لكن صعب أن تكون ضالا أن تكون منحرفا أن تكون وقود جهنم أن تكون يد الشيطان وحزبه. هذا هو الصعب هذا الشاق. ولهذا من كان على الصراط المستقيم فما فاته شيء من الخير ومن انحرف